أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. ولحديثنا اليوم جندي آخر من جنود العقل والجهل، وهو عنوان التواضع والكبر، وهم عنوانا رأس حقيقة كل الحقائق ولب حقيقة الإيمان والكفر. لأن هذا المصطلح من الكبر أو التواضع قد تقلده بعض الناس دون أن يدركوا حقيقته، فتصوروا أنفسهم أنهم في مقام المتواضعين، ولكن الله سبحانه وتعالى وصفهم بالمستكبرين، وأقوام ظنوا أنهم مستكبرون وهم في حقائقهم المتواضع. ولذلك لا بد لنا من أن نبين ما هي هذه الحقيقة التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، والتي وردت في حديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحمقى تصوروا أن التذلل لأهل الدنيا يبرز لهم عنوان التواضع، ولكن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم حمقى، بأنهم متمردون، بأنهم طالبو أهل دنيا. فهناك أقوام وصفهم الناس بالمتكبرين، والله سبحانه وتعالى وصفهم بالتواضع والعزة، فقال: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. فإذا ما الفرق بين عنوان التواضع والكبر وبين عنوان العزة وغيرها التي تكون لعنوان المؤمن؟ ورد في تفسير الكبر بأنه أنا أدخل في جندي الجهل، من خلاله نضع حدا لجندي العقل وننظر في حقيقته، لأن الأشياء تعرف بأضدادها. ورد في التفكر هو التكبر هو الامتناع عن قبول الحق ومعاندته تكبرا عليه واستذلالا له. رب إنسان يكون التكبر بالنسبة إليه محمودا، كمن يتكبر على نفسه الأمارة بالسوء فيستذلها بتكبره عن الانقياد إلى طاعتها والذل لها، وهذا تكبر ممدوح وليس بتكبر مذموم. التكبر على عدو الله أيضا كذلك الأمر، إذلالا له وطمسا لبحر ظلماته، هو من التكبر الممدوح وليس من التكبر المذموم. الله سبحانه وتعالى أوجب على المؤمن بأن يعد للكافر العدة، ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومقام الرهبة لا يمكن أن يظهر من غير ظهور مقام التكبر ومقام العزة. إذن أين هو موطن التكبر الذي هو مذموم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي كلمات أمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ الله تعرض لجملة كثيرة من مفاهيم المتكبرين في كتابه، وابتدأ بحقيقة ألوهيته التي دعا إليها أنبياءه، وسمى التكبر عنها حقيقة المتكبر. ولذلك يتكبرون في الأرض بغير الحق. هناك أقوام تكبروا بالحق على بحر الظلمات فأطفأوا بحر ظلماتهم وأعانوهم إلى ماذا؟ وأعانوهم إلى سيرهم وحياتهم. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. مقام الألوهية المطلقة التي هي إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هو إله الخير وهو إله الشر وهو إله كل شيء، وأن لا حول ولا قوة إلا به، وهو مالك الملوك، أنتم في دار الدنيا في غفلة عن هذه الحقيقة، لكنكم ستعاينوها في دار الانكشاف لحقائق الوجود وهو يوم القيامة. لذلك هناك ينادي الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، لا ينطق أحد لشدة ذلك المقام ورهبته فيجيب لله الواحد القهار. الله سبحانه وتعالى المتكبر عن هذه الحقيقة بملكية الحق المتعال جعله إنسان متكبر مذموم، وأوعد له في الآخرة جهنم وبئس المصير، وأوعد له في الدنيا عذابات بأن يرسل عليه ويطمسه ولا يهنئه معيشة، أو أنه إذا أراد أن يملي عليه شيء إنما يملي عليه ليزداد إثما وليس ليزداد رفعة وعزة، لأن في باطنه كما سنجد الآن في بحث المتكبرين يضع له الذلة ويضع له عزة حب التكبر ويصغره في نفوس الناس، وبالتالي يدخله حقيقة جهنم والآلام منها. الله سبحانه وتعالى في عين هذه الحقيقة التي مثلها له مثلها في أوليائه، وقال التكبر عن وليه، وما أمر الله سبحانه وتعالى بالإتيان إليه هو تكبر على الله وسماه متكبرا، لأن الله سبحانه وتعالى في أساسه دعا الناس إلى مقام العبودية أي إلى مقام الانقياد، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول سيد الشهداء إلا ليعرفون، فإذا عرفوا عبدوا وإذا عبدوا استغنوا بعبادته عمن سوى. الله سبحانه وتعالى دعاك إلى عبوديته لتكون غنيا لا لأن تكون فقيرا، ودعاك إلى طاعة نبيه وطاعة وليه لتكون غنيا، هو أسرى غناه وكرامته بالإتيان إلى ماذا؟ إلى إليه في مقام التوحيد، وإلى أنبيائه وإلى رسله وإلى أوليائه والأوصياء للأنبياء، ومن خالف هذه الحقيقة لن ينال الغنى من عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سيكون فقيرا، وبالتالي سينتهي أمره إلى أن يكون مظهره يوم القيامة ليس أن رأسه في عنان السماوات وأقدامه في الأرض، بل يكون شأنه شأن الذر، كما وصف الله سبحانه وتعالى بني أمية بذلك. ولذلك كما سوف نجد أن المتكبر يحشر يوم القيامة كالذر، فلماذا الإمام في كثير من الروايات صور بني أمية بأنهم حقائق الذر بمعنى المتكبرين؟ انظروا إلى هذه القصة منذ الزمان الأول، وهي ليست في محمد صلى الله عليه وآله وسلم دونه من الأنبياء، وهي ليست في البشر فحسب دونها من الخلائق، حينما يجعل الله سبحانه وتعالى بابا إليه يقذف منه الخيرات وينزل منه الآيات، كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، كل من لا يأتي هذا الباب وهذا الإمام فإنه لن يرث خير، حتى الذي بين أيديه سيكون فتنة وليس خيرا له، وأن تلبسه بمعاندة الله ونبيه ووليه سوف يورثه نار جهنم، وسوف تكون حقائقه حقائق الذر، ولن يكون غنيا بل سيكون فقيرا. الله سبحانه وتعالى جعل عبادته والانقياد إليه انقياد في التوحيد، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، كيف يمكن أن يكون إلها واحدا ونحن نعبد آلهة متعددة؟ وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أجرى هذه الحقيقة في الزمان الأول وعند انبعاث الخلقة الأولى في قصة آدم عليه السلام، حين قال الله وإذ قلنا للملائكة، وليس لمقام الجن وليس لمقام الإنس الذي يمكن أن يخطئ والذي يمكن أن تقع فيه المعصية، بل حتى مقام المعصوم كما قال الله سبحانه وتعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أولئك الذين عندهم رتبة مقام العصمة من الله سبحانه وتعالى هو يأمرهم بأن يسجدوا لهذا الباب، ولذلك قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقد سماه الله سبحانه وتعالى مستكبرا لأنه لم يسجد لآدم، لا لأنه لم يقل لا إله إلا الله، لأن إبليس إنما صعد إلى السماء وشارك الملائكة من شدة قوله لا إله إلا الله ومن شدة عبادة الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام شكى إلى الله ذنوب أهل الجن على وجه الأرض، رفعه الله إلى السماء وحتى ناداه باسم الملائكة. إذن هذا وجود تلبس بقول لا إله إلا الله، لكن الله سبحانه وتعالى سماه مستكبرا حينما رفض بأن يسجد كما تسجد الملائكة المعصومة، كما سماهم الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم. إذا كان مقام العصمة يحتاج إلى السجود لآدم بمعنى الانقياد لآدم، فكيف بالبشر الآخرين الخطائين الذين في كل حياتهم عصيان وطغيان وتمرد ولا يفعل ما يأمره الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا يجب أن يكون أولى بالسجود. هناك حقيقة سوف تظهر من الخيرات من آدم إلى الملائكة أعظم من شيء الطاعة وعدم العصيان، بل ستظهر لهم قدرات يستطيعوا من خلالها أن يكونوا مدبرات أمرا، وانكشفت لهم حقيقة المجهولية أمام علم آدم. إذن هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله، الله سبحانه وتعالى لم يرفع بهذه الكلمة عنوان الاستكبار، بل جعل المستكبر أيضا ليس مستكبر على كلمة التوحيد، بل مستكبر على القبلة، بل مستكبر على النبي الذي يوجده من أي سنخية كانت. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لإبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالم؟ خلقت بيدي، مقام الخلق الذي تولاه الله سبحانه وتعالى في عنوان آدم هو اليد الإلهية وليس ملك. هناك وجودات الله سبحانه وتعالى يوجدها بالملائكة، وهناك وجودات يقبضها بالملائكة توفته رسلنا، وبالتالي إنما يعملون بالإذن الإلهي جميعا، ولا يقدر أي ملك من الملائكة حتى لو كانت السماوات السبع والأرضين السبع كحبة تراب في لهوة أحدكم من غير الإذن الإلهي، وبالتالي كل قدرة في دار التحقق ودار الوجود هي وجود إلهي وهو غاية التوحيد. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لذلك قال توفته رسلنا والله يتوفى الأنفس. وكل هذا المقام للرسل ما لم يعص الله يمكن أن ننسبه إلى الله فنسميه مظهرا للاسم الإلهي. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ ليش أنت إما أن تدخل في عنوان الاستكبار ومعاندتي، وإما أن تكون عالا؟ معنى العال يقول إمامنا الصادق عليه السلام نحن العالون الذي عن الله سبحانه وتعالى، إذ أنه لم يأمرنا بالسجود لأحد، بل أمر الملائكة أن تسجد لآدم لما استودع من أنوارنا فيه، ولأجل ذلك نحن العلم الذين أنطق الله سبحانه وتعالى به آدم، وقد ورد في الأسماء أنها أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين بالمعاني طبعا مش بالألفاظ، لأن هذا المعنى الوجود الذي نطق فيه ولو كان إجماليا إلا هو أنه معنى وجودي. قال له ليش ما منعك إما أن تكون مستكبرا وإما أن تكون ماذا؟ عاليا، وأنت لست من العالين فإذا أنت من المستكبرين. السجود لآدم معنى الاعتراف بماذا؟ بأنه جهة الإلهية، بأنه اليد الإلهية التي يبسطها الله سبحانه وتعالى. ديروا بالكم الله سبحانه وتعالى ليس بشكل ولا بزمان ولا بمكان، كل ما ننسبه إلى اليد الإلهية ملك يمكن أن يكون يد إلهية، كل من يقدر نقول أنه قادر بإذن الله سبحانه وتعالى ويكون يد إلهية. نعم رحمة الصغير هي يد الله إلى ذلك الصغير ولو كانت من يد الكبير. نعم هناك يد مبسوطة مطلقة غير مقيدة، أيادينا نحن البشر في فعل الحسنات وفعل المعروف هي أياد إلهية، لكن بقدرها لكن هناك يد تسقي الوجود أجمع ويد مطلقة. الله سبحانه وتعالى يقول لإبليس بعدم السجود لآدم وليس بنطق قول لا إله إلا الله أنك من المستكبرين. ولقد أعد الله سبحانه وتعالى للمستكبر جهنم، ومرة سماه كافرا ومرة سماه مشركا ومرة سماه مشركا. الله سمى إبليس كافر لأنه قال لا أريد آدم، وهناك أقوام قالوا آدم وغير آدم الله سماهم مشركين. فإذا الكفر كفر بولي الله ونبي الله، والشرك شرك بولي الله ونبي الله. قال لم أكن لأسجد، ليش ما منعك؟ ليش شو قال له؟ قال لم أكن لأسجد لبشر. لابد أن يكون هناك وجودات مجردة. خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وهو إذن الجنبة الظاهرية، لأن الصلصال الحمأ المسنون هي جنبة الطين لآدم وليست جنبة النورانية التي كانت في قلبه. قال عز وجل قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه المقايسة بعد أن كان في رتبة الملائكة، لأن الله لم يقل إذ قلنا للملائكة والجن، قال إذ قلنا للملائكة. بعد أن كان باطنه باطنا ملكوتيا، ماذا قال الله سبحانه وتعالى له بعد هذه الكلمة؟ خلقته من طين وخلقتني من نار، وما كنت لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هل كلمتين شو قال له؟ قال فاخرج منها إنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إذن المتكبر على نبي الله، على وصي الله، هو حقيقة أخرج منها ومطرود من الرحمة الإلهية. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. أهبط مقام المطرودية. التكبر على ولي الله يورث المطرودية. أنا أقدم هالمقدمة لأوصل لأقواما نظن أنهم على شيء وهم أصلا في حقائقهم متكبرون فليسوا على شيء. هذا كتاب الله ينطق بهذه الحقيقة. ولذلك عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز وجل ما لم يسجد لآدم. ما ممكن، يا بتسجد لآدم يا ما في أصلا، أنت سجدتك ليست بسجدة كما أمره الله عز وجل أن يسجد له. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبي الذي نصبه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لهم، فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم صلى الله عليه وآله وسلم. عجيب أن تقبل هذا على إبليس، لماذا لا تقبله على غيره؟ لذلك وسرت حقيقة الاستكبار من الزمان الأول، كانت قضية استكبار. ولذلك قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. المشكلة ليست في قول لا إله إلا الله، المشكلة في السجود لآدم، وبذلك سمي من سمي كافر، وبذلك سمي من سمي مشرك. وسرت إلى الفراعنة الذين تقلدوا عنوان المعاندة. هذا الاستكبار على ولي الله كان في الزمان الأول لإبليس، والاستكبار في الأرض أيضا كذلك الأمر كان لنمرود وغيره من الطغاة، ولفرعون ولقارون وهامان وغيرهم. يقال أن فرعون إنما سلم بدنه لأنه كتب على بابه بسم الله، وفي روايات تتحدث أنه كان يصنع لهم المعجزة يذهب ويسجد إلى الله سبحانه وتعالى حتى يمطر السماء وغيرها. لم تكن في يوم من الأيام المشكلة مع الله، المشكلة أنا كيف أتصل بالله، أنا فوقك أو أنت فوقي، هي هذه حقائق الإيمان والكفر. لذلك قال استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.
هذا فرعون حقيقة.
إذن هناك استكبار في الزمان الأول واستكبار في الأرض، وصفة للمستكبرين الذين سيخسأوا يوم القيامة هم صفة أهل الدار ومصيرهم إلى جهنم. لذلك كان سير الأنبياء أن لا يكونوا مستكبرين، فأفاض الله سبحانه وتعالى عليهم من قدراته. ومن هنا قال الله تعالى أن المستكبر المطرود من رحمتي، على قاعدة أن رحمة الله قريب من المحسنين، هو المترفع والمعاند لولي الله أو المشرك به، يأخذ من علي وأخذ من غير علي، هذا حقيقة مشرك، وهذا حقيقة سيصل في دار القيامة الكبرى إلى أنه يكون من المشركين. نعم، هو في دار الدنيا مسلم، إذ أن الله عز وجل رضي منهم الشهادتين ليحقنوا به دماءهم كما قال إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه. لذلك قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، يجتبيه ويهديه. معلوم أن مقام الهداية الله سبحانه وتعالى جعله في مقام الإمامة، فقال: وجعلناهم أمة يهدون بأمرنا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ما هذا الأمر الذي وصى به رسول الله والذي وصى به إبراهيم وموسى وعيسى؟ ما هو إقامة الدين الحقيقي؟ كيف يوصف بأنه دين حقيقي إذا لم يكن من قبل عقول الرجال وأهواء الرجال، وكان من عند الله سبحانه وتعالى؟ حين ذلك يقال أن هذا دينا قيما. ولذلك ورد في الروايات: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من الشرك من أشرك، يقول من الشرك من أشرك بأشرك بولاية علي عليه السلام، وما تدعوهم إليه من ولاية علي يا محمد فيه هدى يهدي إليه من ينيب، من يجيب إلي بولاية علي عليه السلام. قد تتعجب هذا الأمر، لكن لا تتعجب، هذه هي حقيقة ما تحدث الله سبحانه وتعالى فيه عن آدم، وهو تلميذ من تلاميذة محمد وعلي، بل عبد من عبيد محمد، عبد طاعة وعلي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، ويقول: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. هذا اللي ما بتتحملوا، لأنه ما من نبي عندنا إلا وأوصى قومه بماذا؟ بأنه سيأتي نبي اسمه محمد وولي اسمه علي 12 من أولاد أوصية، إن أدركتموهم فكونوا معهم. عيسى بن مريم يقول: إن أدركتموهم فقاتلوا بين يدي حتى تقتلوا، إياكم وأن تتركوا. وهذا الذي وصى الله سبحانه وتعالى به رسول الله والأنبياء، أن يبينوا مقام الجهة الإلهية، وإن لم يبينوها تضيع الناس، وإذا ضاعت الناس إذن يكون الله قد حجب عنهم، فلا بد من بيان باب الله الذي منه يؤتى، لأن هذا الباب سيكون باب حطة. أين تغفر الذنوب؟ أين يكون المثل؟ لماذا يكون عند بني إسرائيل باب حطة ولا يكون في هذه الأمة باب حطة تحط عنده الذنوب حطة؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل أهل بيتي كباب حطة المتقدم إليهم تحط الذنوب. هذا معنى أنه من يأتي زائرا تغفر الذنوب. عجيب، أنت ترضاها في باب خشب عند بني إسرائيل ولا ترضاها في دار آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما لكم، كيف تحكمون؟ كيف ترضاها أنه هذا الباب الخشب عنده تحط الذنوب، ولا ترضاها وأن تقدمت إلى آل محمد ورثت كل العلم الإلهي والأنبياء، لا ترضى أن يكون زائر سيد الشهداء تحط عنده الذنوب حقا؟ إن الله وإنا إليه راجعون. ولذلك أيضا قالوا: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين. يعني حتى لو أضمرنا شيء في القلب، نعم سيعذبونهم. ويقول الله: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. شو سبب الاستكبار بالأرض؟ هلا الاستكبار بالسماء علل هذا العنوان إبليس لعنه الله بأنه خلقته من طين وخلقتني من نار أو من حمأ مسنون. في الأرض شو هي الأسباب؟ يعني النظرة الظاهرية فوق هي كانت المشكلة، وأيضا النظرة الظاهرية في الأرض هي الوهم والمشكلة التي تورث عنوان الاستكبار. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. إذن الخداع هو في عنوان ماذا؟ الاغترار بالملك الظاهري. إلى ما تدعون أنت الذي تلبس الخشن؟ أنت يا موسى الذي على الباب، وأنت يا شعيب، وأنت يا صالح، وأنت يا هود، وأنت يا فلان ويا فلان، ما لنا نراك لا تملك، ليس لك مال ولا جاه ولا من إحدى القريتين ولا لك جنة، على أي أساس من نطيعك؟ والعبودية هنا بمعنى الطاعة، بمعنى ماذا؟ الطاعة، لأنه ينبئهم عن الله سبحانه وتعالى. الله يجيبهم أن دائما الخدعة والمكر الإلهي يكون بأن يعطيكم الملك الظاهري وتغفلون عن باطن موسى. موسى حينما ضرب بعصاه البحر انفلق فكان كالطود العظيم، وحينما ألقى عصاه فإذا هي حية تلقف ما يأفكون، وظهر لكم أن كل قدراتكم شيء واهي أمام قدراته، لكنه مواساة المؤمن والتواضع للمؤمن ومواساة نفسه بأدنى المسلمين كما صنعه حضرة علي بن أبي طالب هو الذي غركم، فظننتم أنه ماذا؟ أنه فقير عاجز، تتصورون أن الملك الظاهري هو حقيقة الفقر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفس الحصى بأصبع قدمه فتتحول إلى جوهرة يقال أنه لو جمعت جواهر الأرض جميعا ما كان جزء لثمنها. قال الله أولم يروا، الله يخاطب العقول لكن عقول محجوبة، حجبت بالملك الظاهري ورضت بالملك الظاهري وغفلت أنها ستعود إلى الله، لأن الله لم يخلق هذا الخلق عبثا، وأن فيهم مصير إليه وأن فيهم حساب. هذا كله انتهى، مثل ما بيقولوا فات بالسكرة. الله ينبههم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هذه الآيات حينما نقول نحن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول نحن ليس لله آية أكبر مني، بمعنى أنه ليس هناك ظهور للقدرات أعظم من الذي يظهر على يدي. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام يقول إني جئتكم بآية من ربكم. جحد عيسى معناه جحد الآيات، الآية التي كانت تخرق كل العادات والتي تعجز كل الآخرين على أن يأتوا بجزء مثلها، وهي مقام الإحياء، كان يحيي الموتى، لو اجتمع الإنس والجن على أن يحيوا ذبابة ما استطاعوا أن يحيوها، بل عن أن يشفوا ذبابة ما استطاعوا أن يشفوها، جاء بآية يجب أن تخضع. إذن الآية مظهرها أين؟ ولي الله، نبي الله. الإنكار للآيات والجحد للآيات حتى ما يتصور الواحد أنه والله إجت برأة أني جحدتها، مش هيك الآية الإلهية. الآية الإلهية أن يأتي واحد بمثل جنسك ويخرج لك شيء أنت تعجز عنه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إني جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، حتى لا يظنوا هؤلاء أن هذا من دون الله، الله قيدها بالإذن الإلهي وأنها لا يمكن أن تكون من غير إذن الإلهي. ومن هنا قال الله ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. هذا ما يكون علي بن أبي طالب، استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقد رمزها الله سبحانه وتعالى نعم بحضرة رسول الله الذي كذب وبحضرات الأئمة. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. هذه الآية بآياتنا، وكانوا بآياتنا يشهدون، لأنكم ستتلون في كتاب الله سبحانه وتعالى كثير من هذه الحقائق. اعلم أن الآية الإلهية مظهر بيد ولي الله، كما أظهرها على يد عيسى أظهرها على يد موسى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا صادقين. كيف استكبروا؟ حينما عاندوه وجمعوا له السحر ورفض أن يطيعه. في الروايات عندنا أن موسى وقف كل يوم يذهب إلى بيت فرعون، يقف على بابه ليستأذن بالدخول عليه، ليدعوه إلى ماذا؟ إلى طاعة الله. وكانوا يقولون هناك على الباب رجل فقير رث الثياب لا يأذن له بالدخول. هذا الذي هو رث الثياب هو الذي بيده وجودك على كرسيك أم غير كرسيك، وما استقبل. في روايات 11 شهر ما استقبل، دائما هو يستأذن عليه وما بيستقبل. هذا شأن فرعون، هذا شأن الاستكبار. ولذلك قال الله أيضا كذلك الأمر في قصة المسيح: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. وبهذه العبودية نال هذه الآية الإلهية. ولا الملائكة حتى المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير. لكن بالله ستجد ولي وستجد نصير. وكيف تكون بالله حينما تطيع نبي الله، حينما تطيع ولي الله، وتكون ولايتك وعبادتك بطاعة ولي الله؟ ولذلك قال: لتجدن راب يا أخوان، لأن الاستكبار هو استكبار على الولي، والكفر بالولي كفر، وعدم السجود والطاعة له للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يورث ماذا؟ الاستكبار. ولذلك قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا منهم الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبانا وإنهم لا يستكبرون. كيف ما استكبروا؟ كيف الله سبحانه وتعالى نفى عنهم مع أنه من النصارى؟ كيف ما استكبر؟ فعن أبي عبد الله، شوف هذه الرواية، يقول: قال ذلك بأنهم منهم قسيسين رهبانا وأنهم لا يستكبرون. قال: أولئك كانوا قوما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون مجيء محمد صلى الله عليه وآله. إذن رفع الاستكبار هو انتظار ظهور ماذا؟ نبي وولي. وما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو بعينه لأمير المؤمنين وللأئمة، لأنهم جهة إلهية. كما أن الله جعل لموسى يوشع، وجعل لعيسى وصي وأوصياء شمعون، وجعل لكل نبي أوصياء، وقال ذرية بعضها من بعض، واختصها في أنساب الأنبياء دون غيرهم، وجعل في أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقام الولاية، فسماهم الله سبحانه وتعالى وتقلبك في الساجدين، مما يعني أثبت لهم غاية العبادة وغاية الانقياد. أباء النبي وأجداد النبي صلوات الله وسلامه عليهم فيهم من هم أعظم درجة من أنبياء بني إسرائيل، أعظم. أين مقام الولاية وأين مقام النبوة؟ الله سبحانه وتعالى سمى هؤلاء الأنبياء من بني إسرائيل عبادنا، ولكن سماهم هؤلاء ماذا؟ سماهم ساجدين. ولذلك ورد عندنا أنه غير المستكبر هو مقامه غاية الطاعة إلى الله سبحانه وتعالى، هو مقام السجود، وهي التي ترفع مقام ماذا؟ وهي التي ترفع مقام الاستكبار المطلق. فبقدر سجوده وهو التذلل الأكبر، كما سيأتي معنا أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى: أتدري لما أنت أحب شيء إلي يا موسى؟ قال: لما يا ربي؟ قال: لأنك أكثر شيء تذللا لي. قال: كيف يا ربي؟ قال: حينما تنتهي من السجود تضع خدك على التراب تذللا لي. فإذن هي غاية القرب إلى الله. لو كان بعض الحمقى من الذين يدعون أنهم من المسلمين كالوهابية وغيرهم لعنهم الله لأدركوا أن قول الله إلى نبي وتقلبك في الساجنين هو يثبت مقام الولاية لآبائه ولا يثبت مقام الإسلام ولا يثبت. لكن كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك قال عيسى: ما لكم تأتوني وعليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب. معنى قلوب الذئاب أنها تريد أن تنقض على ماذا؟ على فريسة، وفريستها حب الرياسة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال: هذا البغي هو حب الرياسة. ومن هنا قال: ما لكم تأتوني وعليكم ثياب الرهبان. تطور رحته وماشي ومشطها وحاطت أجمل العطر وما أدري لابس أبيض، وقلوبكم قلوب الذئاب الدواري. البسوا ثياب الملوك، ما تعملوا هيك، البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية، يعني كسروها بطاعة ولي الله والانقياد خلف من يناصبه الله سبحانه وتعالى. ومن هكذا نرى أن كل جهة عند المستكبر تريد أن تجعل النبي والولي هو جهة إلهية وباب إلهية يرفضها، ولذلك يسميهم الله بالمستكبرين. قال: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله. تعود عنده وأعلنوا توبتكم، حتى بهيدي مش راضيين. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. الله سماهم بعنوان الاستكبار. ولذلك قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم. أنا أدعوهم، هم يقولون نحن والله نصطفل، بس أنت تدعونا إلى هذه الكيفية وإلى هذا الطعالة. لذلك في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. واستكبروا ماذا؟ استكبار. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ليش جهنم؟ لأنه ساقوا أنفسهم إلى الفقر وليس في دار التحقق كرامة من غير الله، فطبيعي أن يكون مقام البعد هو مقام الألم، وصورة الألم هي ماذا؟ تلك النيران. ولذلك قال: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. ولذلك قال ذاك الذي حينما وصى حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمير المؤمنين: إن كان هذا هو الحق من عند الله فانزل علينا ماذا؟ حجارة من السماء أو عذاب، وقد أصيب بذلك العذاب. هذا كافر به، لا يريده، هو مستكبر عن مقام الولاية، والمستكبر عن مقام الولاية والمعاند له كافر حق. ولذلك قالت الروايات أنهم كفار الآخرة مسلمو الدنيا، وإسلامهم في الدنيا تسهيلا لكم كما ورد في الروايات، حتى لا يلزم ذلك حرجا. وقال الله: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعصوا عتوا كبيرا. بلشوا يطلبوا أشياء، أنت جاي بشري، فرجينا الملائكة، بل فرجينا الله اللي عم تتحدث فيه. أنت رؤية برأة ورؤية شمس مش قادرين تطلع. أنا بدي فرجيكم التجلي الإلهي. هو موسى تجلى له الرب بمقام الربوبية الذي أظهره الله بمقام الولاية لمحمد وآله فصعق. ولذلك قال الذين استكبروا، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هم يصفونهم بأنهم مقام مجرم، ومقام المجرم ينقاد إلى ماذا؟ ينقاد إلى قول المستكبر. ولذلك قال: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار ولا يسأمون. معنى التسبيح ليس اللفظ، معنى التسبيح أنه كل شيء بيدك وأنت المالك. ولذلك قال موسى عليه السلام: لما أنزلت إلي من خير فقيرا. مع أن الذي كان بين يديه يطوع الأرض بكاملها ويضرب كل شيء بعصاه. الله مثل في القرآن أن العصا ضربت البحر وأكلت الحياة وأنبتت 12، شو بتعمل بعد الله ما بيّن، ولكن فيها من القدرات ما يعجز عنه أي وجود. هناك حرفان من العلم لسليمان ملك بهم الإنس والجن والشياطين، لكنهم ينظرون إلى أنفسهم بأنهم حقائق مقام الفقر، وأنهم يجب أن يتصرفوا بالإرادة الإلهية لا بهواهم، كما هو شأن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا بمقام الذي جاء بآية من عند الرب، لكن مقام الآيات وسائطها يقول الله سبحانه وتعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. شأن هؤلاء في دار الآخرة شأن العذاب، ونهايتهم إلى الفناء للمستكبر. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله يثبت لهم الخلود، والنار هذا هو مقام البعد، وألام هذه النيران من هذا العالم شيء قليل أمام التقيد هناك بقيود لا يعلم غير الله سبحانه وتعالى حقيقتها. ولذلك عن أبي عبد الله قال: إن في جهنم لواد للمتكبرين، يقال له صقر، شكى إلى الله عز وجل شدة حره، وسأله أن يأذن له أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنم. هذا موطن للمتكبرين، هو الذي يحرق جهنم. إذن كل من أشعل جهنم في دار الآخرة هم الذين تمردوا ورفضوا ولاية عليه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقودها الناس والحجارة. وقود أي أنها المشعلة، تنفس فأحرق جهنم، أولئك وقود ذلك العالم. إن الله سبحانه وتعالى لم يمتحن إبليس بكثرة ركوعه وسجوده وقوله لا إله إلا الله، بل هذا ما قاله ورفعه في ملكوته، ولكنه امتحنه حينما امتحنه بالسجود لآدم، وجعلها سنة الله سبحانه وتعالى، وجعل أتباع إبليس حتى لو كانت جباههم سوداء ويقومون الليل، كما تلوت تلك الرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام، فإنه غير مقبول منهم، بل سيعذبهم الله. هذا معنى لو أن عبدا قام بين الركن والمقام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. هذا لا، أهل الجنة لا يستطيعون، يستطيعوا أن يغنوا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وعن أبي عبد الله يقول: إن المتكبرين يجعلون في صورة الذر يتوطأهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب. وأكبر المتكبرين على الله هم أكبر متكبرين على نور أظهره الله سبحانه وتعالى، وفي الدنيا جعل لهم عذاب. لذلك قال: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القيام، وكذلك نجزي المجرمين. الله سماهم مجرم، المتكبر مجرم، وهو المتكبر على نبي الله وعلى ولي الله. ولذلك قال: لهم عذاب أيضا في الدنيا، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. لهم عذاب، أولا لا بتتفتح لهم السماء، ما في ولا دعاء يصعب لهم ولا سؤال يصعب لهم، هذا عذاباتهم في دار الدنيا. مرسل عليهم القمل والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وما الطعف. ديروا بالكم يا أخوان، لا يفكروا الناس أنه ما أصابنا نحن في الأمة الإسلامية هذا الذي أصاب بني إسرائيل، فشو عم تحكي سيد أنت؟ طب لو كان في هيك كان أصابنا مثل ما الله أرسل. لا، أنتم رحمتم أن نسبتم أنفسكم إلى حضرة محمد الذي هو رحمة الله الواسعة، فأخفاها عنكم في الدنيا ولم يمسخكم قردة وخنازير، ولم يرسل عليكم نعم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وغيره من الآيات، لأنكم في دار الدنيا حبستم أنفسكم على اسم محمد، في دار الآخرة ليس لكم دخل في محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك بإجماع المسلمين يزود عن الحوض. شو هذا البزود عن الحوض؟ ستفترق أمتي 73 فرقة، شو هني هون؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وإنه لا يحب المستكبرين. الله أكبر، مقام الحب، مقام حينما يصل يصبح الإنسان حبيب الله سبحانه وتعالى، الله يدافع عنه ويجعل له طوع أمره كل شيء. لكن بالمستكبر الله يقول لا أحبه، يعني اطردوه، يعني لن ينال شيء من الكرامة الإلهية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم. والله علي بن موسى الرضا يحيي الموتى، الإمام جواد يحيي الموتى، لا اطفوا، قولوا سحر آل محمد كما قلنا لرسول الله، كما قالت قريش لرسول الله، هؤلاء اللي بيجادلوا من دون أن يكون عندهم ماذا؟ سلطان، بمعنى آية إلهية تغلب تلك الآية. الله سبحانه وتعالى يقول: آتاهم كبر، كبر مقطعا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذا الذي يطبع على قلبه يصبح غير فقيه، لا يفقه، يعني حمار، وسيحشر أعمى في ذلك العالم. وهكذا أيضا كذلك الأمر يجعل لهم ذلة في أنفسهم. فقال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ما هم ببالغي، يعني دائما سيبقون في ماذا؟ في العزم. ولذلك ورد في الروايات عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: لا يدخل الجنة أحد فيه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار عبد فيه مثقال حبة خردل من إيمان. جعل مقابل الكبر ماذا؟ إيمان. فقلت له: جعلت فداك، فوالله إن الرجل منا يلبس الثوب الجديد ويركب الدابة فيكاد أن يدخله قال: ليس ذلك بذلك، إنما الكبر من تكبر على ولايتنا وأنكر معرفتنا، فمن كان فيه مثقال حبة من خردل من ذلك لم يدخله الله الجنة، ومن أقر بمعرفة نبينا وأقر بحقنا لم يدخله الله سبحانه وتعالى النار. إذن يستكبرون بغير الحق. وعن أبي عبد الله عليه السلام يقول: الكبر قد يكون في شرار الناس من كل جنس، والكبر رضاء الله، فمن نازع الله عز وجل رضاءه لم يزده الله إلا سفالا، ينتهي. ولذلك قال عن أبو عبد الله قال رسول الله: إن أعظم الكبر خمس الخلق وسفه الحق. قلت: وما خمس الخلق وسفه الحق؟ قال: يجهل الحق ويطعن على أهله، فمن فعل ذلك فقد نازع الله عز وجل رضاءه. شو عم تحكي انت من لك الحكي دون ان يعرف شيء، دون ان يساله ما الدليل على ذلك؟ هؤلاء مستكبرون ايضا كذلك، مو بس على الانبياء، على اصحاب الحق والفكر الحق كما قال، يجهل الحق ويطعن على اهله، ويطعن على اهله. نعم، هؤلاء ليسوا بالعذاب، خالون من العذاب الالهي. يقول ابو عبد الله: ما من عبد الا وفي راسه حكمه وملك يمسكهما، فإذا تكبر قال له اتضع وضعك الله، فلا يزال أعظم الناس في نفسه وأصغر الناس في أعين الناس. هون بعيش في توازن. وإذا تواضع رفعه الله عز وجل، ثم قال له انتعش نعشك الله، فلا يزال أصغر الناس في نفسه وأرفع الناس في أعين الناس. هذه حقيقة تكوينية، هذه حقيقة تكوينية. وفي خطبة لأمير المؤمنين بعد تلاوته لها قال: أفتدرون الاستكبار ما هو؟ هو ترك الطاعة لمن أمروا بطاعته، والترفع على من ندبوا إلى متابعته، إلى من ندبوا متابعته. طبعا هناك أقوام لبسوا الخشن وتكبروا على الإيمان، هذا أشبه بإبليس الذي يصنع نفسه كالدراويش والشيخ الذي جاء وبايع أول من بويع وكان في جبهته سواد ولباسه خشن. التواضع هو التذلل، تذليل النفس للأمر الإلهي ولأمر رسول الله ولأمر ولي الله. ورحمة الضعفاء وغير هذا تأتي من باب رحمة الضعفاء وليس في عنوان التواضع. تواضع القوم على الشيء أي اتفاقهم عليه. في تفسير الإمام العسكري عليه السلام قال واركعوا مع الراكعين، قال تواضعوا مع المتواضعين لعظمة الله عز وجل في الانقياد لأولياء الله محمد النبي الله وعلي ولي الله والأمة بعدهما سادات وأصفياء الله. وفي البحار قال الخاشعين أي المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم، قلبه وجارح بيجي بيخدم وقلبه مشتاق لهذه الخدمة وهذه الحقيقة. ولذلك قال الله بشر المخبتين، قال المتواضعين المنقاضين في جوارحهم وقلوبهم. في بحار الأنوار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تواضع مع المتواضعين كيف؟ فاعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وولاية علي والطيبين من آلهم، ثم تواضع لإخوانه وبسطهم وآنسهم، كلما ازداد بهم برا ازداد بهم استيناسا، وتواضع باه الله عز وجل به كرام ملائكته من حملة عرشه والطائفين به، فقال لهم أما ترون عبدي هذا المتواضع لجلال عظمتي ساوى نفسه بأخيه المؤمن الفقير. منشأ التواضع للفقير هو أنه قريب إلى ولي إمام الزمان، قريب إلى إمام الزمان. مو كل فقير تجي تحكيني في هناك فقير يجب زجره لأنه يكون معاند، وبسطه فهو لا يزداد به برا إلا ازداد تواضعا. أشهدكم أني قد أوجبت له جناني ومن رحمتي ورضواني ما يقصر عنه أمان المتمني، ولا أرزقنه من محمد سيد الورى صلى الله عليه وآله ومن علي المرتضى ومن خيار عترته مصابيح الدجى الإيناس والبركة في جناني، وذلك أحب إليه من نعيم الجنان لو يضاعف ألف ألف جزاء على تواضعه لأخيه المؤمن في ولايتنا. ليكوا شو مضيعين الناس حينما يريد أن يبروا ويستأنسوا، إن الله وإنا إليه راجعون. ولذلك ورد إن في السماء ملكين موكلين بالعباد، فمن تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه ومن تكبر وضعه. نعم. وفي الحديث قال فيما أوحى الله عز وجل إلى داود يا داود كما أن أقرب الناس من الله المتواضعون كذلك أبعد الناس من الله المتكبرون. إذا مقام البعد ومقام القرب هو حقيقة العبودية. ولذلك قال إمامنا الرضا عليه السلام قال التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطى. أنت بتحب شيء أعطيهم، هذا هو التواضع اللي الله سبحانه وتعالى باه فيه. وفي حديث آخر ما حد التواضع الذي إذا فعله العبد كان متواضعا؟ فقال التواضع درجات، منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم ولا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه، إن رأى سيئة درأها بالحسنة، قاضم الغيظ عاف عن الناس والله يحب المحسنين. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وصف بأن المتكبر ملعون والمتواضع مرفوع لعنة. لذلك الله يصف إبليس بأنه ملعون. وبالإسناد إلى أبي محمد العسكري، وهذه الرواية أختم بها حديثي ديروا بالكم عليها، قال أعرف الناس بحقوق إخوانه، وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شأنا، ومن تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصديقين ومن شيعة علي بن أبي طالب. كأنه موضوع الأخوة في الولاية يا أخوان صار معنى بكذا بحث، أنه تعاهد قضاء حوائج إخوانه لم يقم مقصرا في إخوانه، هو ميزان في ماذا؟ في ولاية الأئمة ذاتا. لذلك قال ومن شيعة علي بن أبي طالب حقا، ولقد ورد على علي عن علي السلام أخوان له أخوان مؤمنان أب وابن، فقام إليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه وجلس بين يديهما أمير المؤمنين. ثم أمر بطعام فأحضر فأكلا منه، ثم جاء قنبر بطست وأبريق خشب ومنديل، نعم، وجاء ليصب على يد الرجل، فوثب أمير المؤمنين وأخذ الأبريق ليصب على يد الرجل فتمرغ. أخذوا له، أنا يعني بصب هذا أخلي وضيف عنا بدارنا، فتمرغ الرجل في التراب، ويلي أنا يا أمير المؤمنين بدي يصب لي. وقال يا أمير المؤمنين الله يراني وأنت تصب على يدي، قال أقعد واغسل فإن الله عز وجل يراك، وأخوك الذي لا يتميز منك ولا يتفضل عليه يخدمك، يريد بذلك في خدمته في الجنة مثل 10 أضعاف عدد أهل الدنيا بس بهذا الفعل، وعلى حسب ذلك في مماليكه فيها. فقعد الرجل فقال له علي أقسم عليك بعظم حقي الذي عرفته وبجبلته وتواضعك لله حتى جازاك عنه بأن ندبني لما شرفك به من خدمتي لك لما غسلت مطمئنا كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبر. ما تتلبك بحقي عليك، هذا يعلم أن هذا جنب الله الأكبر. أمير المؤمنين يقسم عليه وهو يريد أن يعلمنا، مهما كبرت ومهما عظمت إذا كان أخ موال لك فارفق به، موال بولايتك وهكذا أيضا كذلك الأمر. جاء ابنه فأمر قنبر أن أمر ولده محمد بن الحنفية أن يصب على يده وقال له لو ما هيدا بيا كنت أني غسلت لك إيدك، بس ما أحب أن أضع الابن بجنب الأب. هذه حقوق الأخوان، أين هي؟ هذا أكثر ما يسأل عنه. بولايتك للأئمة أعظم شيء درجة بعد الولاية هي حقوق المؤمن وحقوق الأخ لك. طبعا من يكون أخ، أولئك قال أولئك ليسوا بأصحابك يا جابر، أولئك المقصرون. إلهي بحضرة مليكنا صاحب العصر والزمان اعفو عن تقصيرنا وإسرافنا على أنفسنا، وإن كنا قد قصرنا في حق من أولياء آل محمد فاعفو عنا واغفر لنا وسهلنا لخدمته إنك ولي الإحسان. وارضي قلب حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه عنا يا ولي الإحسان، عجل فرجه، انصر ناصريه، واخذل خاذليه، ودمدم على من نصب له، واقتل من غشه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.